أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الأقسام المتصورة بدوا بالواضع هي أربعة. الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له العام، الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له العام. وقلنا إن الممكن من هذه الأقسام هي الثلاثة الأولى، لأن الوضع حكم على اللفظ والمعنى، ولا بد فيه من تصور المعنى الذي يوضع له. وتصور الشيء تارة بنفسه وأخرى بوجهه وعنوانه، بجهة من جهاته، عنوان يحكي جهة من جهاته وحيثياته، حتى يخرج بذلك عن الجهل المطلق، فإنه لا يمكن الحكم على المجهول مطلقا. وهذا المعنى أي تصور الشيء إما بنفسه أو بعنوان من عناوين جهاته ممكن في الأقسام الثلاثة الأولى. أما الأولان فواضح، فإنك تتصور الشيء نفسه الذي تريد أن تضع له ثم تضع، تتصور العام وتضع له، تتصور الخاص وتضع له. ولذلك اتفقوا على إمكان هذين القسمين وعلى وقوعهما في الخارج. وأما الثالث فلأن المتصور فيه هو العام، والموضوع له الخاص، والعام وجه من وجوه الخاص وعنوان من عناوينه، وتصوره تصور له بوجه ومعرفة ما للخاص كافية في إخراجه من الجهل وتصحيح الحكم عليه. نفس أن تتصور العام هو تصور للخاص، نفس أن تعرف هذا الموجود الذي هو زيد من حيثية أنه إنسان، الحيثية المشتركة هي معرفة له بوجه، فيصحح ذلك الحكم عليه. وأما الرابع فهذا غير ممكن فيه. أما تصور الشيء بنفسه فخلاف المفروض، لأن المفروض فيه تصور الخاص والوضع للعام، وأقصى ما يمكن أن يدعى فيه أن تصور الخاص تصور للعام بوجه من وجوهه، لكننا نقول إن الخاص ليس وجها من وجوه العام، ولا عنوانا يحكي بعض حيثياته، ولا يخرج العام بتصور الخاص عن الجهل به. الخاص بما هو خاص ليس إلا هو، ولا يحكي إلا نفسه، ولا يحكي بقية الأفراد المماثلة له، ولا العام الجامع مثلا بينه وبينها، لأنه أسير خصوصياته ومشخصاته. تصور زيد بما هو زيد المبتلى بالمشخصات الفردية، مثل كونه ابن فلان ومولود بلدة كذا في ساعة كذا وأمثال ذلك، يمنع عند التقاطه وتصوره من الانتقال. وأقصد من الانتقال من أن يكون ذلك حاكيا عن العام، عن الإنسان، وليس تصور زيد بهذه الخصوصيات إلا تصورا لزيد الخاص. نعم، ربما أوجب تصور الخاص الانتقال إلى تصور العام، باعتبار أن الخاص كزايد فيه العام وزيادة الخصوصيات. فربما بعد تصوره بما له من الخصوصيات، ومن باب تداعي المعاني الذي قد يكفي فيه أدنى ملابسة ومناسبة، مثل أن زيدا مشتمل على الحيثية العامة أيضا، ينتقل الذهن إلى تصور هذا العام. فإذا وضع حينئذ للعام لم يكن هذا من الوضع الخاص والموضوع له العام، بل من الوضع العام والموضوع له العام، لأنك آخر الأمر تصورت العام نفسه ووضعت له. وإن كان السبب في تصوره والموجب للانتقال إليه تصور الخاص، والخلط بين هذين الأمرين، أي بين إيجاب تصور الخاص لتصور العام، ثم تفريع الوضع له، وبين كون تصور الخاص بنفسه تصورا للعام بوجهه وعنوانه، فرأى الأول وحسبه من قبيل الثاني. هذا الخلط جره إلى القول بإمكان هذا القسم الرابع، لكن بالبيان الذي بيناه اتضح أن القسم الرابع كرابع محال، وإنما الممكن ما قد ينجر إليه الأمر في مورد يراد له أن يكون من القسم الرابع إلى كونه من القسم الثاني، عندما يتسبب تصور الخاص بتصور العام فيوضع للعام المتصور نفسه. لما فرغنا من بيان هذه الأقسام وبيان ما هو الممكن منها بهذا الوجه، حان الوقت للبحث في نقطة ثالثة وأخيرة حسب ما رتبت البحث، وهي نقطة البحث عن الواقع بالفعل من هذه الأقسام. وقد اتضح من سياق الكلام أن القسمين الأولين واقعان بالاتفاق، وضربنا مثالهما. فمثال الأول وضع الأعلام الشخصية، إذا ولد لك ولد تتصوره وتضع له اسم علي، حسن وأمثال ذلك. فتتصور المعنى الخاص هذا الولد الخاص وتضح لنفسه. طبعا هذا ممكن أن يحدث من قبل أن يولد، وممكن أن يحدث بعدما ولد وأنت تنظر إليه. أقصد أن أقول كونك موجودا تنظر إليه هذا لا يعني أنك لست تتصوره، فإن تصوره تارة يكون بمجرد إحضار صورته في الذهن من خزانة الذهن بعدما كنت رأيته وغبت مثلا عنه، فتضع لهذا المتصور، وأخرى يكون بأخذ الصورة مباشرة من الخارج، هو أمامك فتحصل صورته في ذهنك بالاتصال المباشر مع الخارج، فهذا أيضا تصور، بل هذا أوضح مصداقا للتصور وأقوى من ذاك مثلا لعله، لأن الرافد الذي يغذي ذهنك بالصورة وهو الواقع الخارجي أنت الآن على اتصال مباشر به. وأما إذا كنت تضع له مثلا قبل أن يولد، في الأسبوع المتوقع أن يولد لك فيه ولد، تقول وضعت أو أسميت ولدي، يعني هذا المتوقع أن يولد كذا، هذا أيضا من التصور، وعدم وجوده وولادته بالفعل لا يعني أنك لا تتصوره أو أنك لا تستطيع أن تتصوره. هناك جهات تعرفه بها، مثل أن تعرف ولو بحسب أمنياتك أو ظنونك أنه ذكر. على كل حال هذا المولود المتوقع إن شاء الله أن يكون ذكرا الذي سيولد تقريبا في وقت كذا من فلانة زوجتي، هذا تصورته بهذا الشكل ووضعته له، فهذا أيضا يكون من تصور هذا الخاص ببعض الجهات القابل لتصوره بها قبل أن يولد ويكون من القسم الأول. الثاني ضربنا له مثالا أسماء الأجناس، رجل وامرأة وماء وكتاب وهواء وبطاطا وباذنجان وهكذا. عندما يوضع مثل هذا يتصور الواضع معنى رجل العام هذا الجنس، ثم يضع اللفظ لفظ رجل لهذا الجنس، وهذه الحقيقة. من هذا القبيل أعلام الأجناس حتى لا يخلط بينها وبين الأعلام الشخصية. الأعلام الشخصية من القسم الأول، وهو العلم الموضوع على الشخص الخاص كزيد وعمر. أعلام الأجناس أعلام، أسماء علم وضعت على شيء بعينه بخصوصه تدل عليه وتميزه عما سواه ولا تدل على غيره. يعني من قبيل زيد عندما يوضع على هذا الشخص ليدل عليه ويميزه ولا يدل على غيره، لكن الموضوع له العلم هنا هو الجنس، كما يقال في أسامة للأسد. الواضع لم يتصور عندما وضع أسامة أسدا بعينه مثل هذا الموجود في حديقة حيوان البلدة مثلا، أو ذاك الذي رأيته وأنا أمر في الغابة في يوم رحلة صيد أو أمثال ذلك، وإنما تصور جنس الأسد وسمى هذا الجنس أسامة، فهو علم الجنس ومرجعه إلى ما يشبه أسماء الجنس، يتصور المعنى العام ويضع هذا اللفظ علما على خصوص هذا المعنى العام. هذان قسمان ممكنان وواقعان، ب بالاتفاق. القسم الرابع بينا استحالة، إذن لا معنى في هذه النقطة للبحث حول وقوعه بالفعل، فإن المحال وقوعه لا يمكن أن يكون واقعا حتى يبحث في هذه الجهة، وإنما الكلام كله في القسم الثالث وأنه واقع أو لا، الذي هو الوضع العام والموضوع له الخاص. فهناك من قال إنه واقع، وعند المصنف هو غير واقع، وما توهم كونه منه سيبين أنه في الحقيقة من القسم الثاني. فنقول قد توهم أن وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء هو من هذا القبيل، قبيل القسم الثالث. المقصود بالحروف بحسب هذه العبارة الموجودة في المتن، الحروف هو الحرف بالإصطلاح النحوي، مثل حروف الجر مثلا، حروف العطف وأمثال ذلك. والقرينة على إرادة هذا المعنى أنه عطف على الحروف ما ألحق بها من الأسماء من قبيل الضمائر والموصولات وأسماء الإشارة، فإنها ألحقت بالحروف في جملة أحكام مثل أنها مبنية. وفي الأصول المراد بالحرف والمعنى الحرفي ما يشمل كل هذه الحروف الاصطلاحية النحوية وما ألحق بها من أسماء، بل وزيادة على ذلك مثل هيئات، كهيئة الأمر وهيئة النهي وأمثال ذلك، كما يتضح في آخر الكلام. على كل حال توهم أن وضع الحروف، ولنحصر الكلام كمثال في الحروف وسيتضح الحال في بقية الأسماء الملحقة بها وغير ذلك، توهم أن وضع الحروف هو من هذا القسم الثالث، وأنه الواضع هنا قد تصور حين الوضع المعنى العام للحرف، المعنى العام المناسب للحرف، لكن في مقام الوضع وضع لجزئيات هذا المعنى، فوضع للخاص، والمصنف لا يرتضي ذلك. ولتوضيح هذا نقول الأقوال في وضع الحروف وما بمعناها، ما ألحق بها يعني، هي أقوال ثلاثة. أولها هو المشهور بين المتأخرين من الأصوليين، وينسب من العامة إلى الجرجاني، وهو أنها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. مثلا في لفظ من الذي هو حرف يعطي معنى الابتداء الحرفي، الذي هو عبارة عن نسبة بين مبتدئ ومبتدأ ومبتدأ به أو منه. مثلا عندما تقول صرت من البصرة، من الممكن أن تعبر عن هذا المعنى بإبدال الحرف بالاسم، فتقول ابتداء سيري، شروع سيري، ابتداء سيرك من البصرة. هذا الاسم يعطي معنى اسميا، في قولك سرت من البصرة تعبر آخر الأمر عن نفس المعنى، تصل إلى نفس النتيجة، لكن باستعمال الحرف. ماذا يفيد هذا الحرف؟ ما معنى هذا الحرف هنا؟ أقول على الإجمال وسيأتي مزيد توضيح. هذا الحرف يشير إلى نسبة معينة، هيئة معينة، حالة خاصة قائمة بين المبتدئ السائر وبين السائر المبتدأ وبين النقطة المعينة من البصرة المبتدأ السير منها. هذه النسبة الخاصة، هذه الحالة الخاصة بين هذه الثلاثة نسميها نسبة ابتدائية. كيف تتصورها؟ مثلا في الظرفية قد تتصورها ما أدري شيء في شيء مثلا، في الابتداء تصورها كأن شيئا يأخذ في الانطلاق هكذا، هذا لا أخذ في الانطلاق، هناك شيء هو آخذ في الانطلاق به وهو السير، وشيء هو آخذ في الانطلاق منه وهي النقطة الخاصة من البصرة. هذه الثلاثة منتسبا بعضها إلى بعض بهذا النحو يعطي هذه الصورة لفظ الحرف، لأن معناه هو هذا المعنى، النسبة الابتدائية. هذا على الإجمال، وزيادة التوضيح آتية إن شاء الله. وإنما قلت هذا لنقول إن هؤلاء يقولون إن الواضع لما صار بصدد وضع لفظ من تصور معنى الابتداء ومفهومه العام الذي يصدق في هذا الابتداء الخاص المحكي بسرت من البصرة وفي غيره من سائر الابتداءات التي تحكيها أنت بألفاظ أخرى وجمل أخرى، عندما تقول مثلا سرت مرة أخرى من البصرة أو سرت من الكوفة ويحكيها غيرك أيضا، فيقول سرت من بغداد وصرت من قم وأمثال ذلك. وليس المسألة فقط في السير، ترى قرأت من أول الكتاب، ابتدأت من هنا لا من نصفه كما يفعل البعض مثلا، أو من الآخر كما يفعل آخرون، وهكذا. مفهوم الابتداء العام الذي يحكيه لفظ الابتداء الذي هو معنى اسمي هو المتصور للواضع عند إرادة الوضع، وضع لفظ من لمعنى، ولكن جعل هذا المفهوم العام للابتداء وجها للابتداءات الخاصة القائمة بأطرافها اللي هي نسب وهيئات وحالات بين أطراف متحققة مثلا في الخارج في الموارد المختلفة، جعل هذا عنوانا لذاك حاكيا عن كيف ضربنا في مثالنا أمس تصور عنوان إنسان لتضع مثلا لزيد تجعله حاكيا عن من هذا القبيل. ثم وضع لفظ من طبعا لا لابتداء بخصوصه، ابتداء زيد يوم كذا ساعة كذا سيره من نقطة كذا، لا، للابتداءات الخاصة الخارجية، لا لواحد منها، لكلها لكلها. هكذا يدعى في هذا القول الذي قلت إنه المشهور بين المتأخرين. فعلى هذا فالوضع في الحروف عام لأن المتصور معنى عام، والموضوع له خاص لأن الموضوع له جزئيات هذا العام الخاصة تحته. ومن الطبيعي أن يكون المستعمل فيه هو الخاص أيضا، لأن الموضوع له الخاص والاستعمال حقيقي. ولو في العادة وفي الغالب أحيانا تريد أن تستعمل مجازا، هذا شيء آخر، تجد مصححا من علاقة أو استحسان الطبع كما يقول المصنف، المجاز باستحسان الطبع مثلا، وتستعمل، ليس لي شغل باستعمالك المجازي. الاستعمالات المتعارفة تكون حقيقية وفي المعنى الموضوع له، بما أن الموضوع له خاص فالاستعمالات تكون عادة في هذا الخاص الموضوع له. فهذه الأبعاد الثلاثة، الوضع والموضوع له والمستعمل فيه، على هذا القول أولها وهو الوضع عام والآخران جميعا خاصا. القول الثاني أن الوضع فيها عام في الحروف والموضوع له فيها عام أيضا، وبعد ما أحتاج إلى التكرار، تصور معنى الابتداء ووضع للابتداء لا لجزئيات نسب الابتداء الواقعة بين أطراف معينة في القضايا والوقائع الخارجية، ولكن البعد الثالث وهو بعد الاستعمال، قال المستعمل فيه خاص. هذا القول ينسب كما عن حاشية ملا عبد الله إلى التفتازاني، وهناك من يقول إننا لم نعرف قائله، وربما يكون قصده لم نعرف له قائلا في الأصوليين، ولكن يظهر من عبارة لصاحب الفصول رحمه الله أن القائل به موجود، حيث قال وما يقال من أن، أي الحروف وضعت للمفاهيم الكلية، يعني الموضوع له فيها عام، ثم استعملت في الجزئيات في الخاص بقراء مقامية أو مقالية، وعلى هذا فكل من الوضع والموضوع له عام ولكن المستعمل فيه خاص، ما يقال من هذا فمدفوع بكذا. وظاهره أنه يوجد قول فعلي، ووجود القول الفعلي عادة يكون له قائل، ولا معنى أن يقول واحد هناك قول بكذا ولا يكون له قائل، إذا لم يكن له قائل فكيف أصبح قولا؟ يكون احتمالا. نعم هذا القائل قد لا تعرفه بعينه، لكن تعرف أن منهم من قال فيكون له قائل، أما من دون معرفة أن منهم من قال به فلا يكون إلا مجرد احتمال. بغض النظر عن هذا، هذا القول طبعا سيناقشه المصنف بمناقشة مشتركة بينه وبين الأول، سيناقش القول بالخصوصية مطلقة، سواء على مستوى الاستعمال كما يقول هذا، أو على مستواه ومستوى الوضع جميعا كما هو القول الأول. لكن مع ذلك قد يفرض لهذا القول هنا عاجلا إشكال لا يذكره المصنف، حاصله أن ما ذكر في تصوير هذا القول فيه منافات لحكمة الوضع، لأن حكمة الوضع هي أن تضع اللفظ للمعنى من حيث حاجتك إلى تفهيم المعنى. أنا أحتاج إلى تفهيم المعاني، فأحتاج لكي لا أحضر المعنى بنفسه، وهذا صعب وأحيانا متعذر. مثلا إذا أردت أن أخبرك عن يدي أقول يدي، يعني أظهر لك وأبرز يدي وأقول شيئا مثلا، أو لا أقول، يعني المفروض أننا نريد أن نبين كيف أستغني عن الألفاظ أو لا أستغني فأحتاج، يعني قبل الوضع يمكن أن أبرز يدي وأؤشر بإشارة فتفهم شيئا يتعلق باليد أو بالثوب أو بالخاتم، هذا موجود وسهل الإحضار. يمكن أن أريد أن أخبرك شيئا عن الشمس، يصبح الأمر أصعب لأن الشمس لا تكون دائما، تكون في النهار مثلا، وربما في النهار تغيب خلف الغيوم السوداء فلا يظهر لها أثر في بعض الأيام مثلا، أو أكون أنا في مكان بعيد عنها في ظل جبل فلا أستطيع أن أشير إليها فيصبح أصعب. وأصعب من ذلك المعاني الوجدانية، تريد أن تعبر عن الحب وتخبر عن الحب أو البغض أو الصدق أو أمثال هذه المعاني الباطنة، كيف تفعل؟ ماذا تصنع؟ طبعا اليوم مع التطور وكذا ربما أصبح لكل هذا إشارات، لكن هؤلاء بعدما كان هناك نطق وألفاظ ضحكي هذه جعلوا لكل لفظ إشارة مثلا، ولولا وجود الألفاظ فلعله كان من المشكلات أن تستطيع أن تجعل إشارة لكل الناس تحكي عن ذاك المعنى، كان لعله من الصعب. على كل بمرور الزمن يهون الأمر، لكن من يريد من أول الأمر أن يتوصل إلى طريقة يتفاهم بها ماذا يصنع؟ أصبحت صعبة، وأصعب منها المعاني العقلية، الضدان والنقيضان واستحالة الاجتماع وامتناع الما أدري ماذا وجواز الكذا والماهية والوجود وهذه الاصطلاحات وهذه المعاني، كيف تعبر عن هذا؟ يصبح الأمر صعبا جدا، فلأنك تحتاج إلى التعبير عن المعاني والمفاهيم ولا تستطيع أن تحضرها بنفسها دائما وتحكم عليها وتخبر عنها، تقتضي الحكمة أن تضع ألفاظا للمعاني يصبح حضورها حضورا للمعاني، ولو بمعنى أنه إذا تلفظ باللفظ وحضر فمن باب أن بينه وبين المعنى علاقة خاصة ناشئة من الوضع، يخطر المعنى عند حضور اللفظ في الذهن فتكون كأنك أحضرته بين يديك أو بين يدي المخاطب، هذه حكمته، وهي تقتضي أن تضع اللفظ للمعنى المحتاج إلى تفهيمه. وإذا كنت تحتاج إلى تفهيمه غالبا وهناك معنى آخر مثلا مناسب له، ليست الحاجة إلى تفهيمه بتلك الكثرة، ولم يكن لك إلا لفظ مثلا، فالمناسب أن تضع اللفظ للمعنى الأول الغالب حاجته، ثم بعناية ما بعلاقة ما بمناسبة يستعمل للتعبير عن ذاك مع قرينة كما في المجازات. ولست أريد أن أقول المجاز قليل جدا وكذا، لا، مجاز كثير وشائع، لكن الأصل أن يوضع اللفظ للمعنى الحقيقي، لأنه هو الذي أن يوضع لمعنى هو احتاج إليه، فيكون المحتاج إليه هو الحقيقي ويكون الحقيقي هو المحتاج إليه في التعبير، هكذا تقتضي الحكمة. إذا تبين هذا نقول هذا القول مشتمل على مخالفة هذه الحكمة، لأنه فرض فيه أن الذي وضع له اللفظ هو المعنى العام الابتداء، ولكن الذي يستعمل فيه دائما هذا المدعى يقول المستعمل فيه خاص، يعني دائما، لأنه أحيانا قبض أحيانا في الخاص وأحيانا في غيره، أصبح المستعمل فيه ليس الخاص، الأعم من الخاص والعام. عندما يقول المستعمل فيه خاص يريد دائما وضعت للعام لكن استعمل، كيف ذاك أراد وضعت للخاص يعني لتستعمل في الخاص. هذا قال وضعت للعام ولكنها تستعمل دائما في الخاص. نقول له إذا كان المحتاج إلى التعبير عنه دائما على زعمك هو الخاص، فما الحكمة المتصورة والداعي المعقول والمقبول للواضع وراء هذا العمل أن يضع للعام وهو لا يريد أن يعبر عنه أبدا بهذا اللفظ، يعبر عن العام بلفظ الابتداء هذا شيء آخر، بلفظ من لا يريد أن يعبر عنه، مع ذلك تقول وضع لفظ من للابتداء ثم يعبر به عن النسب الابتدائية الخارجية في الوقائع المختلفة، ما الحكمة وراء ذلك؟ ولماذا لا يكون من قبيل القسم الثالث وكما في القول الأول أنه وضع من الأول للخاص واستعمل فيما وضع له، أو كما في القول الثالث الذي هو قول المصنف وقد أخذت في بيانه الآن، وهو أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه أيضا عام، بمعنى أقول الآن بمعنى لأبين ما يرتبط بتتميم الكلام في الرد على هذا القول الثاني، وإلا فهذا القول الثالث تحقيقه مفصلا آتي. بمعنى أنه كما تصور المعنى العام ووضع للعام وأنت تعترف بهذا لمعنى الابتداء، هو أيضا استعمل في معنى الابتداء من باب استعمال اللفظ فيما وضع له. تقول وضع للعام، لكن عندما تستعمل تقول سرت من البصرة مثلا تحكي به جزئيا، نقول ايه نحكي به سيرا فيه نسبة ابتدائية جزئية بين أطراف بعينها وقع في الخارج وتشخصت نسبته بخصوصياتها، لكن لا نحكي الجزئي بما هو جزئي، وإنما نطبق المعنى الكفن الجزئي فيه العام الكلي وخصوصيات فنستعمله فيه تطبيقا. لتوضيحه مثلا لفظ الرجل قلنا هو من قبيل الثاني، وضع تصور معنى الرجل العام وهو الجنس، ووضع اللفظ لنفس هذا المعنى العام. طيب ثم في الاستعمال، ومرة تقول الرجل كالمرأة مثلا حتى لا نتعصب ونقول خير من المرأة، الرجل كالمرأة في الحقوق والواجبات مثلا. قول لفظ رجل هنا في أي شيء استعمل؟ في معناه العام الحقيقة الخاصة الجنس الخاص المركب من كذا وكذا إلى آخره. ومرة تقول اضرب رجلا، هذا أيضا استعمل في معنى عام في جنس الرجل الذي تستطيع أن تطبقه على هذا وذاك وذلك من الرجال. لكن مرة تقول وأنا في طريقي إليك الآن مررت برجل عند باب الدار مثلا، هنا تحكي بلفظ رجل رجلا خاصا جزئيا، هو ذاك المعين الذي رأيته والتقيت به عند الباب. مع ذلك نقول لفظ رجل لم يستعمل في ذاك من حيث هو جزئي، يعني من حيث هو فرد وبخصوصياته الفردية. لم تستعمل لفظ رجل في ذاك الذي فيه الرجولة، يعني المعنى العام، وفيه خصوصيات طول كذا وعرض كذا وكونه ابن كذا وأمثال ذلك، لا، بل تقشره وتغض النظر عن كل هذه الخصوصيات وتنظر إلى ما فيه من المعنى العام ومصداق هذا المعنى العام، يعني ما فيه من الرجل، وتستعمل الرجل بهذا، وهو من مصادق معناه. وإطلاق اللفظ العام في شيء من مصادقه من دون الخصوصيات الفردية استعمال حقيقي بلا إشكال، استعمال في المعنى. عندما تقول أعتق رقبة، أنت عندما تأتي برقبة، أي رقبة، كافرة مؤمنة، يكون مصداقا لهذا. لما؟ لأنك لا تنظر إلى الخصوصيات، تقول قال أعتق رقبة مثلا، والرقبة هذا المعنى موجود في هذا وموجود في هذا، تطبقه تطبيقا بعد غض النظر عن الخصوصيات التي هو هنا بها كافر وذاك هناك بها مؤمن. شبيه هذا، أجرد الرجل عن خصوصياته الخاصة وألحظ معنى الرجولة فيه التي بها هو مصداق عنوان رجل العام، وأقول مررت برجل ولقيت رجلا مستعملا لفظ المعنى العام بالتطبيق على الخاص، لا في الخاص بما هو خاص. وإلا لو استعملت لفظ رجل في الرجل الخاص بما له من خصوصيات لكان مجازا، لأن المفروض أن لفظه وضع للمعنى العام الذي لم يؤخذ فيه هذه الخصوصيات. نظير أن تستعمل لفظ إنسان في زيد لكن بمشخصاته، ولفظ إنسان لم يوضع لزيد بمشخصاته فيكون مجازة. نعم، وضع لمعنى الإنسان الموجود في زيد وعمر، فاستعماله في زيد تطبيقا على ما فيه من الإنسان عندما تقول مررت بإنسان وهو في الحقيقة زايد، هذا من باب التطبيق واستعمال اللفظ في معناه لا غير. واضح؟ فهو يقول بشيء من هذا القبيل، إنه هذا من باب التطبيق، من باب الاستعمال في العام اللي هو مصداق المعنى العام تطبيقا بغض النظر عن خصوصيات المورد. طبعا هناك خصوصيات في المورد، ويعترض بأنه إذا كان هذا من باب العام فمن أين جاءت هذه الخصوصيات؟ هو في كلام لاحق له مفصل يبين أن هذه الخصوصية والمشخص هي من لوازم الاستعمال، من ضرورات مقام الاستعمال، لا مأخوذة في نفس المعنى. أنت تستعمل في هذا المعنى كما قلت لك الموضوع له العام تطبيقا، ولكن مثلا في مثل لفظ الإشارة عندما تقول اضرب هذا الغلام أو أكرم هذا العالم، لفظ هذا مثلا وهو من ملحقات الحروف موضوع للإشارة إلى المفرد مثلا، هذا معنى كل، هنا إشارة إلى المفرد، هنا إشارة إلى المفرد، هنا إشارة إلى المفرد، هو موضوع للمعنى العام مطلق الإشارة إلى المفرد. أنت تستعمله هنا تطبيقا على المورد لأن هنا إشارة إلى المفرد، تقول لكن هنا أريد هذا بخصوصه، هذا العالم، هذا الغلام، لا الغلام تطبقه أينما كنت. كن نعم، هذا من جهة ما هو ضروري في مقام الاستعمال، لأنك عندما تستعمل لفظ هذا الذي هو للإشارة إلى المفرد المذكر يصاحبه في مقام الاستعمال إشارة خارجية تقول أكرم هذا، وأنت تلفظ هذا المستعمل في معناه العام يعني المشار إليه المفرد المذكر تطبيقا على هذا معناه العام الموجود في هذا المورد، تشير أيضا بيدك أو مثلا بطرف عينك أو نحو ذلك برأسك مثلا، هذه الإشارة الخارجية الحسية تشخصه وتعينه، فالتعين والتشخص والخصوصية جاءت من هذه، لا أن المستعمل فيه هو معنى خاص وجزئي يعني بخصوصياته. نعم المستعمل فيه مصداق المعنى العام، مصداق المعنى العام معنى المشار إليه المفرد المذكر. هذا إذن كنت أقول على هذا القول الثاني، فلماذا إذا كانت الحاجة إلى التعبير عن الخاص لا يكون الوضع كما قال أصحاب القول الأول للخاص ويعبر بعده ويستعمل في الخاص، أو يكون من قبيل ما قال المصنف أن الاستعمال ليس في الخاص ولكن في العام، فالحاجة في التعبير إذن إلى العام فيكون الوضع للعام والموضوع له العام وأيضا الاستعمال في العام تبعا للحاجة. أما أن تقول أنا أحتاج إلى التعبير عن الخاص دائما ومع ذلك أفترض أن الوضع للعام الذي لا يستعمل اللفظ فيه أبدا فهذا مخالف لحكمة الواضع. أقرأ هذا المقدار ويبقى توضيح مختار المصنف على وجه يظهر منه حقيقة القول مع بطلان بقية الأقوال أو القولين الآخرين. قال ثم إن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما فيوضع له اللفظ، اللفظ له تارة ولأفراده ومصادقه أخرى، هذان قسمان، وإما أن يكون معنى، وهذان ممكنان لم يتكلم عليهما والآن سيتبين، وإما أن يكون معنى خاصا هنا بعبارة واحدة يشير إلى أن المتصور قسمان آخران لكن الممكن واحد منهما، يقول لا يكاد يصح يعني ويمكن إلا وضع اللفظ لنفس الخاص المتصور، وهذا قسم ثالث غير الأولين، دون الوضع للعام، وهذا الرابع المتصور لكنه عبر بهذه العبارة أشار إليه وإلى تصوره وفرضه ولكن حكم عليه بأنه لا يصح ولا يمكن، فيكون الأقسام يعني الممكنة فعلا ثلاثة، وذلك بيان أنه قبل أولان ممكنان واضح، أولان حسب تقسيمنا خاص خاص عام عام، الثالث عام خاص، والرابع خاص عام. ما الذي يثبت به إمكان أولهما وامتناع ثانيهما؟ هذا كلامه، أولا يثبت إمكان الثالث، وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك بما هو عام، العام بما هو عام، نفس العام بما هو عام مرآة إلى الأفراد، معرفتك بالعام من دون أن تنتقل منه إلى الأفراد بخصوصياتها، معرفتك بالعام معرفة بالأفراد من جهتها العامة، تميز بين هذين. قلت بدل أن تنظر إلى الأفراد زيد وعمرو بكر وتعرف كلا بخصوصيته تعرفها جميعا بعنوانها الإنسان، معرفة الإنسان معرفة لهذه الأفراد بهذا العنوان العام، فإن العام من وجوه الأفراد والمصادر، ومعرفة تصور وجه الشيء، الشيء هنا يعني الخاص، معرفة وجه الشيء الخاص ووجهه هو العام، هذه المعرفة لوجه الشيء هي معرفة هذا الشيء بوجهين، معرفة الشيء من وجه، معرفة له بوجهين، معرفة ما يخرج بها عن الجهل المطلق ويصح مع الحكم عليه. هذا بخلاف الخاص، فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد، لا يحكي إلا سوى عن نفسه ولا يحكي ما سواه، لا من أفراد ولا من عام، فلا يكون معرفته وتصوره معرفة للعام ولا للأفراد أصلا، ولو معرفة بوجه ومن جهة من الجهات، فيبقى العام في فرد تصور الخاص في عالم الجهل، وإذا كان مجهولا لم يصح الحكم عليه. نعم، ربما يوجب تصور الخاص تصور العام بنفسه، فيوضع له العام اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان في الفرد الموضوع له عاما، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص. في الوضع العام لا نقول تصورك للعام أوجب تصور الخاص فوضعت للخاص، ولو كان كذلك لرجع إلى القسم الأول خاص وخاص، لا، نقول تصور العام نفسه بلا انتقال إلى الخاص بخصوصيته هو تصور للخاص من هذا الوجه العام. أما في عكسه فتصور الخاص ليس تصور للعام وجهه، لأن الخاص ليس عنوانا ووجها وحيثية في العام، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بالعام بوجهه وعنوانه وهو العام. وفرق واضح بين تصور الشيء الخاص بوجهه كما في القسم الثالث، وبين تصوره بنفسه كما في القسم الرابع، اللي بينا إمكانه في القسم الرابع أن يكون تصور العام سببا أو تصور الخاص سببا لتصور العام فتضع للعام. واضح؟ وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه كما في تصور الخاص بوجهه في القسم الثالث، وبين تصور الشيء بنفسه كما في تصور العام بنفسه في القسم الرابع تسبب إليه تصور الخاص، ولو لذلك قال ولو كان بسبب تصور أمر آخر هو الخاص في هذا القسم. ولعل خفاء ذلك، يعني الفرق بين هذين، على بعض الأعلام، يقال هو الميرزا حبيب الله الرشدي صاحب بدائع الأفكار، وعدم تمييزه بينهما كان موجبا له لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع، هو هذا القسم الرابع، وهو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عامة، مع أن الفرق المشار إليه يعني الموجب لبطلان هذا التوهم وبطلان القول بإمكان قسم رابع واضح لمن كان له أدنى تأمل. والحمد لله رب العالمين.